قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار الإسلام لنا دينا وارتضاه وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه. أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، ونسأله تعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، وأن يقسم لنا من طاعته ما يبلغنا به جنته، وأن يقسم لنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 29 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش أحبتنا وأخوتنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الأحداث الخاتمة للسنة 9 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الأحداث ما بين تبوك وحجة الوداع، نعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الدروس مهمة لأنه فيها جاءت وفود العرب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما إن عاد رسول الله من تبوك وسلم وأمن المسلمون في ديارهم وفي بلادهم من كل عادية، وبدأت قبائل العرب تدخل في دين الله، وبدأت هذه القبائل تتوافد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن قويت شوكة الإسلام، بعد أن هدد النبي الروم في معاقلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تجرأ أحد على مدينته إلا غلبه الله بجنود الله وقهرهم الله عز وجل تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن قبائل العرب ما جاءت لتعلن إسلامها، ومنها من جاء ليستمع عن قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أردت أن أعيش معكم مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مع قدوم وفود العرب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن في هذه اللقاءات دروس عظيمة من العلم والفقه والأدب وحسن السياسة وكياسة النبي، لأن كل وفد جاء إلى رسول الله جاء إما محملا إما بالضغائن والأحقاد، وإما جاء إما مترددا متشككا في الإسلام، وإما جاء معلنا إسلامه تحت سطوة المسلمين وقهرهم وظنه أو ظن هؤلاء الوفود أنهم لن يسلموا ولن يعيشوا آمنين إلا بالدخول في الإسلام. فننظر كيف تعامل النبي مع أصناف متبانية مختلفة من الناس، منهم المحب ومنهم المبغض، منهم من أخفى إسلامه ومنهم من أظهر إسلامه وأخفى كفره ونفاقه، وجاء شامتا أو راغبا في المغنم فحسب. فتعامل النبي مع هذه الوفود بحكمة وعلم وبصيرة وأدب وحسن سياسة وكياسة، ليتعلم المسلمون كيف يتعاملون مع غيرهم، وهو الذي يسميه أئمة الدين وعلماء الإسلام في هذا الزمان بالحوار أو بالحوار مع الآخر. كيف نتحاور مع الآخرين؟ كيف أجاب النبي عن تساؤلاتهم؟ بل إن رسول الله سمع منهم ما يسيء الأدب مع النبي، فكيف تعامل معهم رسول الله؟ بل إن رسول الله أعطى للأمة درسا كيف تتعامل مع من أظهر الإسلام نفاقا وأخفى الكفر باطنا ودبر وتآمر على المسلمين، كيف تعامل النبي مع هؤلاء؟ لهذا قلت والعلم لله أننا بحاجة ماسة عباد الله إلى أن نتعلم أدب الحوار أو الحوار مع هؤلاء الذين إما دخلوا في الإسلام حديثا وإما لم يدخلوا في الإسلام مطلقا. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعامل مع هؤلاء الوفود وكانت أول أو أولى هؤلاء أو أول هؤلاء الوفود هو وفد بني تميم، وفد بني تميم وسبب مجيئهم كما قال الواقدي وابن إسحاق في سيرته أن رجالا من بني تميم قد أغاروا على خزاعة، وقبيلة خزاعة كما تعلمون قد دخلوا في حلف مع رسول الله بعد صلح الحديبية، لأن من بنود هذا الصلح أن من أراد أن يدخل في حلف مع رسول الله دخل من قبائل العرب، ومن أراد أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف مع رسول الله، ودخل بنو بكر في حلف مع قريش، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حالفه صار له وعليه ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، كأنه أصبح مسلما حتى وإن لم يكن مسلما، لكنه دخل في حلف مع رسول الله. فدخلت خزاعة في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أغار بنو تميم على خزاعة كأنهم أغاروا على دولة الإسلام، ف فأرسل النبي سرية بقيادة عيينة بن حصن على رأس 50 فارسا ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، ولكنهم جميعا كانوا من بني فزارة من قبيلة عيينة بن حصن الفزاري. فأغار عليهم عيينة بن حصن، يعني أغار على بني تميم، وأسر 11 رجلا وإحدى 10 امرأة وثلاثين صبية، وغنم منهم غنائم، ثم رجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبب مجيء وفد بني تميم أن النبي أرسل سرية بقيادة عيينة بن حصن على رأس 50 فارسا من بني فزارة ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فذهبوا إلى بني تميم وأغاروا عليهم، ففر من فر، وأسروا 11 رجلا وإحدى 10 امرأة وثلاثين صبيا، وغنموا من الغنائم، ثم جاءوا إلى رسول الله سالمين غانمين. فخرج 12 رجلا أو 13 رجلا من بني تميم وفد على أعلى مستوى، على رأسهم الأقرع بن حابس وعطارد بن حاجب، وذهبوا الزبرقان على رأس وفد إلى النبي ليكلموه في الأسرى، ماذا تفعل مع هؤلاء الذين أسرهم عيينة بن حصن 11 رجلا وإحدى 10 امرأة وثلاثين صبية، لكن الغنائم لا نتكلم فيها. فجاءوا إلى النبي، وكان بنو تميم قوما أعراب جفاة لا يعرفون الأدب، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم. ممن أسلم الأقرع بن حابس التميمي، كان قد أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنين وتبوك، فخرج مع الوفد ليكلم رسول الله في الأسرى. قالوا إنهم وصلوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر، وكان بلال قد أذن بالصلاة، وكان بلال لا يقيم الصلاة حتى يرى رسول الله يخرج من بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فانتظر الوفد، وفد بني تميم، انتظروا أن يخرج النبي، فما خرج، وتأخر النبي لدرس لحكمة أرادها الله تعالى، فتعجل بنو تميم. صلوا على النبي، وهذه عادة بعض الناس، إذا دخل مسجدا، ولهذا المسجد نظام، النظام هو نظام السنة وأدب النبوة، أن المؤذن لا يقيم إلا إذا رأى الإمام أو أذن له الإمام، هذا من السنة ألا يقيم المؤذن كما كان يفعل بلال، لا يقيم حتى يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظر وفد بني تميم، لا يفهمون هذه الآداب لأنهم أعراب جفاة أو أسلموا حديثا أو لم يأتوا إلى المدينة فلم يتأدبوا بأدب الإسلام. فلما تأخر النبي ذهب الوفد إلى بيوت رسول الله، المسجد كبير، وبيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جهة من جهات المسجد، في الجهة التي غير القبلة، في الجهة الغربية من المسجد. فذهب وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن بيوت النبي في الجهة الشرقية من مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب وفد بني تميم وهم يرفعون أصواتهم ويقولون يا محمد اخرج إلينا، ما لك؟ تأخرت علينا بغير أدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم ينادونه بإيه؟ باسمه مجردا، يا محمد اخرج إلينا تأخرت. فغضب أصحاب النبي لكن أحدا لم يجرؤ أن يرد عليهم، لأنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصاح الوفد مرة ثانية وثالثة وهم يقولون: يا محمد اخرج إلينا، والله إن مدحنا زين وذمنا شين. يعني انت ما تعرفناش، احنا ان مدحنا رجلا رفعناه الى اعلى عليين، واذا ذممنا رجلا انزلناه الى اسفل سافلين. قالوا: يا محمد اخرج الينا، ان مدحنا زين وذمنا شين. بعض الناس يتصور ويتكلم ويقول: أنا ممكن أطلع إشاعة تفسد هذا المسجد بكله، أنا مش سهل. ولو طلعت إعلان عن هذا المسجد أو غيره أو عن شيخ من الشيوخ رفعته إلى أعلى عليين، وإن وقفت ضده والله خسفت به الأرض. بعض الناس شياطين ويفعلون هذا في بعض المساجد أو الشيوخ، فقط يخرجون إشاعة على المسجد أو على الشيخ، إشاعة كاذبة: هذا الشيخ الذي تذهبون إليه إنه كذا أو كذا. لا داعي للتفاصيل. قال: يا محمد أخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شيء. فخرج النبي عليهم مغضبا وقال لهم: بعض كلامكم شوية شوية، إن هذا لله عز وجل. الله هو الذي إن مدح رفع، وإن غضب على عبد أذله. أما أنتم لا تملكون شيء، بعض كلامكم شوية شوية. أنت مين؟ من أنت؟ أنت إله ترفع وتخفض؟ الله هو وحده الذي الله وحده هو الذي يرفع ويخفض سبحانه. قال لهم: بعض كلامكم. فنزل الأدب من الله عز وجل مؤدبا الأمة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول ما انتهى النبي من صلاته، طبعا كان النبي يخرج وتقوم يقيم بلال الصلاة، فنظر النبي إلى أصحابه وصفهم كما يصف أصحابه في كل مرة ثم صلى. فلما انتهى من صلاته أقبل الوفد إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال قائدهم: يا رسول الله جئنا نفاخرك، جئنا نفاخرك، جئنا نعرفك من نحن. يا رسول الله ائذن لشاعرنا ولخطيبنا حتى تعرف من نحن، من نكون. انت ارسلت الينا عيينة في غفلة كده واخذ منا رجال احنا ما كنا حاضرين، لكن نعرفك من نحن. ائذن لخطيبنا ولشاعرنا ان يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضع منبرا، قال: هات ما عندكم، ائذن لشاعركم. يبدأ شاعرهم، وبدأ شاعرهم الزبرقان، وكان شاعرا مشهورا، وأعد قصيدة عصماء يظهر فيها مفاخر بني تميم. قال: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، منا الملوك وفينا تنصب البيع. والبيع هي أماكن عبادة النصارى. يفتخر حتى قال قصيدة يفاخر فيها بقومه. فلما انتهى قال النبي لشاعره لحسان بن ثابت: يا حسان قم فرد عليهم. الزبرقان بقاله شهر بيجهز القصيدة ومهيئها وجمع المفاخر التي في قومه. فلما انتهى قال النبي لحسان بغير إعداد ولا تجهيز لكنه التوفيق من الرحيم الرحمن، قال يا حسان قم فرد عليه. وهكذا عادة العرب، يرد يعني على نفس القافية، وهذا يتكلم في الفخ، يبقى لابد أن يتكلم حسان في الايه؟ في الفخ، مش شاعرهم يتكلم في الفخ وإحنا نتكلم في العيون السود والرموش الطويلة، ما ينفع. لا، لابد أن تتكلم بل على نفس القافية. يقول منا الملوك، منا الملوك وفينا تنصب البيع. فقام حسان وقال إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع. منا الملوك وفينا تنصب البيع، فلا بد أن تختم بالعين المرفوعة. قال إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. ثم انفتح حسان في قصيدة لبيان مكارم المسلمين والإسلام حتى انتهى من قصيدته، ثم نزل فقالوا فأذن لخطيبنا. قوم يا خطيبهم، عطارد ابن الحاجب أو ابن حاجب. فقام خطيبهم يفاخر ويتكلم ويباهي بفضل بني تميم وبنعمة الله عليهم وبأنهم إذا غزوا بلدا أو قوما أو أمة غلبوها وقهروها، ثم ينسب الفضل إلى الله. فنزل فقال النبي لخطيب من؟ الإسلام والمسلمين. من هو خطيب النبي؟ من هو المتحدث باسم رسول الله؟ إنه أفقر وأضعف خلق الله، لكنه أصبح أفصح خلق الله. هو ثابت ابن قيس ابن شماس القصير الدميم الأسود، الذي قالت عنه امرأته يا رسول الله والله ما أطيق أنظر في وجه ثابت بن قيس، ما أطيق، ولولا خوفي من الله لبزقت في وجهه من دمامته. سبحان الله، لكن الله أعلى شأنه وجعله يتكلم باسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى فضل الله على عباده حتى تعلم يا عبد الله، إن كان الله أخذ فقد أعطى، إن كان الله أعطاني خلقة دميمة فقد أعطاني لسانا طليقا بليغا، إن كان الله قد سود وجهي بخلقتي إلا أنه نور وأضاء قلبي بإيماني وجعل هذا أعظم من سواد وجهي، إن كان الله جعلني قصيرا فقد أطال الله رقبتي في الجنة حتى أكون متكلما باسم النبي صلى الله عليه وسلم. يا ثابت قم ورد على خطيبهم. فقام ثابت على المنبر وقال خطبة لا مثيل لها من غير إعداد ولا تجهيز. وأنا قلت لكم في بلاد العرب الطلاقة والبلاغة جاهزة، لا يعدها ولا يهيئها. كم رأيت من ناس يقوم ويتكلم بغير إعداد ويلقي خطبة كأنه أعدها منذ شهر، كأنه كتبها في ورق وحفظها وجاء ليلقيها. كانت الأفراح والاحتفالات تبدأ كما قلت لكم بقصيدة وتختم بحرب. كل من قام يرد، والله رأيت من لا يقرأ ولا يكتب يلقي الشعر من غير إعداد، مجرد ما يعرف القافية يبدأ ينسج على منوالها وهو لا يقرأ ولا يكتب. من أين؟ من البديهة، لأنه عربي ابن عربي سريع البديهة، اللغة تجري على لسانه، يتكلم بغير علم، لا يلحن في الكلام. نحن تعلمنا ودرسنا حتى الجامعة في اللغة العربية أو في كلية دار العلوم ويخرج لا يحسن يتكلم. أنا لا أعيب على كلية اللغة العربية ولا على دار العلوم، فهي على رؤوسنا وعلى رؤوس الجميع، منهم الأفاضل والعلماء والشيوخ والبلغاء والفصحاء، لكن أقول هذا على أغلب الأحوال. قال: فقام ثابت بن قيس يلقي خطبة ثم نزل وسكت النبي، فقال الأقرع بن حابس، أو قيل قال عطارد بن حاجب، قال: إن هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن هذا الرجل لمدعم من الله، لمؤيد من الله، والله لخطيبهم أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا. احنا بقالنا شهر بنجهز الكلام اللي هنقوله، وهم في لحظة. إذن هذا الرجل مؤيد من أين؟ من الله، مؤيد من الله. وفي هذا درس، درس للمسلم، درس لمن يحاور غير المسلم أو يحاور المسلم الذي في ذهنه وقلبه شبهة، لا بد أن يكون صاحب بديهة، هو يتكلم بالعقل، يأتيك ويقول لك في مسألة من مسائل الشبه في خلافة أبي بكر مثلا، في الكلام عن عائشة مثلا، في تكفير مرتكب الكبيرة مثلا، في كذا، أي مسألة من مسائل الشبه يأتيك ويقول لك: لا تكلمني بسنة رسول الله فإني لا أؤمن بسنة رسول الله، لا أؤمن إلا بكتاب الله وبما جاء في كتاب الله. يبقى لابد أن تعد نفسك في أن تخاطبه بإيه؟ بكتاب الله، ولا تتكلم بسنة رسول الله حتى تأخذ بيده إلى أول الطريق. يقول لك: أنا لا أؤمن بالنص، لا أؤمن إلا بالعقل، ما قبله عقلي فهو الحق، ما لم يقبله عقلي فليس بحق. يبقى لابد أن تحاوره بالعقل حتى تأخذ بيده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء الوفد ليفاخروا رسول الله، فكأنهم يقولون: إن غلبتنا بشعرك وخطبك آمنا بك وعلمنا أن ما عندك هو الحق، نحن لا نملك إلا الشعر والخطابة، وجئنا نفاخرك، أو نفاخرك يعني لكي نفاخرك، فإن افتخرت علينا وغلبتنا فلك التسليم والطاعة. ولهذا نقول إن رسول الله عاملهم بعقولهم وأفكارهم، لم يقرأ عليهم كغيرهم آيات من كتاب الله، بل رد عليهم بنفس أسلوبهم وأقنعهم بهذه الطريقة، وهي طريقة الأدب، أدبهم النبي وأقنعهم. لهذا فنحن نتعلم من كلام ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأدب في الحوار: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ربما يأتيك واحد أو منهم، يعني من أصحاب الشبه، ويقول لك: أنا لا أؤمن بحديث ما لا تذكر لي حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي البخاري كذاب ومسلم كذاب، إذن لا تكلمني بحديث رسول الله، كلمني بالقرآن. يبقى لابد أن تكون معد، بل إن الدرس الذي نتعلمه من حوار رسول الله، من حوار رسول الله مع وفد بني تميم، أن يكون في الأمة أن يكون في الجماعة المسلمة، أن يكون بين الدعاة الإسلاميين من يكون حاضرا ظاهرا جاهزا معدا مهيئا في كل صنف من صنوف العلوم. إذا حاورنا أصحاب العلوم يبقى لابد أن يكون عندنا عالم في الإعجاز العلمي حتى يحاورهم. إذا كنا نحاور بليغا فصيحا أديبا لابد أن يكون عندنا أدباء فصحاء علماء. إذا كنا نحاور ناسا لا يؤمنون لا بالعقل لا بالنص ولا بالعلم، إنما يؤمنون بالعقل ما اقتنعت به العقول، يبقى لابد أن يكون عندنا أناس مهيئين مجهزين لهذه الحوارات. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعد الكفاءات في أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرؤى والأحلام، الأنساب يعرفها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، المكر والخداع والحيل يعرفها عمرو، السيف والمبارزة والضرب والطعن يعرفه خالد ويعرفه حمزة، الحكمة والعقل والتأني والأناة يعرفه معاذ ويعرفه أبو موسى، يسمع ويرد. كانت الأمة مهيئة على الجماعة المسلمة، بل على الأمة المسلمة أن تعد الكوادر في كل جانب من الجوانب. لهذا نقول قد يلزم في الدولة المسلمة من يعرف القوانين ومن يعرف أحكام الغرب وأحوالهم، من يعرف الإنجيل والتوراة ويجيد ذلك، مثل الشيخ أحمد ديدان يعرف كيف يحاوره من كلامه ومن كتابه ومن إنجيله ومن توراته. لا يكلمك بالإنجيل وأنت تكلمه بالقرآن، أنا لا أؤمن بمحمد ولا أؤمن بالقرآن، كيف تقول لي قال الله في كتابنا؟ أنا لا أؤمن بهذا الكتاب ولا بهذا النبي. يبقى لابد أن تحاوره بما عنده وترد عليه هذه الشبه. هذا الذي نستفيده من هذا الدرس، وهو درس الحوار مع وفد بني تميم. ثم جاء شهر شوال من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها حدث حدث هز المدينة. مرض عبد الله ابن أبي ابن سلول زعيم المنافقين، مرض في شهر شوال ومات في شهر ذي القعدة أو ذي القعدة. يقول كما في صحيح الإمام البخاري، وأصل الحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، فيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنعود عبد الله ابن أبي ابن سلول. نعودة عيادة المريض، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أدب الأمة لا ينسى حقوق الناس، فيزور أو يعود مريضهم ويشيع ميتهم ويواسي فقيرهم ومحتاجهم. كان النبي بين أصحابه أو بين الأمة كواحد منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يترك أحدا من أصحابه إلا وهو معه. وهذا من كرم ومن عظم أخلاق النبي، حتى أن النبي تموت امرأة عجوز، امرأة عجوز فقيرة كانت تقم المسجد، يسأل عنها النبي أين فلانة، ما رآها في الفجر ويسأل عنها في الفجر أين فلانة، قالوا ماتت في الليل يا رسول الله، وكرهنا أن نوقظك فدفناها. فغضب النبي وقال يموت رجل مسلم أو امرأة مسلمة وأنا حي ولا أصلي عليه، دلوني على قبرها. ويخرج النبي ومعه وفد على قبر العجوز الفقيرة، عجوز وامرأة وفقيرة، لا ينسى حقها النبي. بالله عليكم، هل رأيتم داعية؟ هل رأيتم حتى شيخ مبتدئ يراعي حقوق الغير كما رعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم، هل رجل بهذه الأخلاق لا يستحق أن نرفعه فوق رؤوسنا؟ لا ينسى حق أحد من أمتي ولو كان امرأة عجوز؟ يخرج ويصف النبي أصحابه ويصلي عليها، لأن صلاته عليها رحمة، ولا ينسى أن يعطيها النبي حقها، لأنها كانت تنظف مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي يمرض عبد الله بن أبي بن سلول، ويخرج النبي ومعه زيد لعيادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل عليه النبي كما في سنن أبي داود، فرأى النبي الموت في عينيه، كأنه مرض الإيه؟ الموت. فرأى النبي الموت في عينيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود. يا عبد الله، كم قد نهيتك عن حب يهود، وأنا أقولها لمن يوالي ولمن يحب ولمن في قلبه ربما قليل من الميل إلى اليهود، احذر خاتمة عبد الله بن أبي. قال له النبي: ألم أنهك أو ألم أكن نهيتك عن حب اليهود؟ قال، شوف العناد العجيب، حتى وهو في مرض الموت، قال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، قد أبغضهم أسعد بن زرارة. إيه اللي عمله؟ ما هو مات، ومات بعد أشهر من رجوعه إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، مات وكان بيكره اليهود. يعني المسألة مش مسألة حب وبغض، لم يفقه كما يقول أهل العلم الفيروزابادي، يقول: لم يفقه مراد النبي من جهله، ظن أن حب يهود أو بغضهم له صلة بالموت أو الحياة. أنا لا أقصد هذا يا عدو الله، أنا لا أقصد، أنا أقصد على خاتمتك، على الخاتمة. لو كنت لم تحب اليهود لكان حالك غير هذا الحال، كنت رأيتك مستبشر بلقاء الله، سعيد بلقاء الله، يختم لك بخاتمة طيبة. هو ظن إن اللي يبغض اليهود يبقى يعيش ما يموتش، واللي يحبهم يموت. قال له: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فما، يعني ماذا حدث له؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في تمام الحديث أن عبد الله ولده، عارفين عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان له موقف مع أبيه لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني أنه العزيز والنبي الذليل، كبرت كلمة تخرج من فمه. قال له عبد الله: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنت الذليل ورسول الله العزيز. قال: ذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن عبد الله أبي، هو يقول، إن عبد الله قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فخلع النبي قميصه وأعطاه له ليكفنه فيه. والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال لما مات عبد الله جاء ولده عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصلي عليه. قال: يا رسول الله، ما مات أحد من أصحابك إلا وصليت عليه، فاخرج فصل على أبي. فسأله أن يصلي عليه فقام النبي ليصلي عليه فأمسك بثيابه عمر وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتصلي على هذا المنافق وقد نهاك الله يا رسول الله؟ يقول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فضرب النبي يد عمر وقال له يا عمر لقد خيرني ربي، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، خيرني ربي ولا أزيدن عن 70 في الاستغفار له. عجيب، قلب من هذا؟ قلب النبي على من؟ على العدو. أليس عبد الله هذا هو الذي أشاع عن المبرأة الصديقة بنت الصديقة ما أشاع؟ أليس هو الذي رمى امرأة رسول الله المبرأة المبجلة المكرمة الحصان الرزان؟ أليس هو الذي رماها افتراء وكذبا عليها؟ لو أن واحدا منا حتى لو كان من رماه بصدق هل يصلي عليه؟ والله لا ينسى له ما قال. أما النبي صلى الله عليه وسلم، قلب لا يعرف الأحقاد ولا الضغائن، قلب لا يعرف إلا الهدى والهداية والنور، قلب لا يعرف إلا أن يدعو الناس إلى الله عز وجل بأي طريق، حتى إن زاد في الاستغفار لأزيدن عن 70 لأن الله خيرني ولا أزيدن في الاستغفار. قال فنزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أنه قال لما مات عبد الله خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمع إلى العجب، فأخرجه النبي من قبره، يعني أخرج النبي عبد الله من قبره وأجلسه على فخذيه وذراعيه، ونفث النبي عليه من ريقه، نفث عليه من ريقه، وكساه ثوبه أو قميصه، ثم دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عجيب عجيب، لأنه لم تكن هذه الآية نزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، لكن كانت نزلت الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. قال كما في الصحيحين البخاري ومسلم الحديث جابر بن عبد الله أن النبي أخرجه من قبره وجعله على يديه وذراعيه ونفث عليه من ريقه صلى الله عليه وسلم وكساه بثوبه أو بقميصه. وفي هذا إشكال، كيف وقد أعطاه النبي القميص؟ قال هذا ما حكاه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه رأى عليه قميص رسول الله فظن أن النبي كساه القميص بعد أن أخرجه من القبر، لكن الصحيح أن النبي كان قد أعطاه لولده. ولماذا فعل النبي في عبد الله هذا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا وهو يعلم علم اليقين أنه منافق وأنه في الدرك الأسفل من النار؟ لماذا فعل؟ كما رد على ذلك حافظ ابن حجر والإمام النووي، ورد عليه أيضا صاحب الترغيب والترهيب المنذري، قال أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا أن يكافئ ولده عبد الله، لأن الذي سأله هو من؟ عبد الله. يبقى أراد أن يكافئ ولده، لأنه قام مع النبي قومه لما قال لأبيه أنت الذليل ورسول الله العزيز، فأراد النبي أن يكافئ ولده وإكراما لولده. ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه لا يرد أحدا سأله شيئا، لا يرد أحدا سأله شيئا. لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه حلة جميلة، فلما رآها أحد أصحاب النبي وحسها بيده قال يا رسول الله ما ألينها وأجملها، أعطينيها يا رسول الله أعطينيها. قال فدخل النبي إلى بيته ثم خرج فخلعها وألقاها إلى الرجل، وقام أصحاب النبي إليه إلى الرجل وهم ينهرون ويقولون له كيف تسأل النبي حلة جميلة عليه ما يملك غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله إياها وأنت تعلم أن رسول الله من سأله أعطاه، وإن كانت وإن سأله روحة أعطاها له صلى الله عليه وسلم. فقال مهلا يا أصحابي والله ما أردت بها إلا أن تكون كفني، وكانت كفنه. صحابي لبيب ذكي أراد أن يأخذ ثوبا لبسه النبي ليكون كفنه حتى يكون شاهدا عليه بين يدي ربه عز وجل. فرضي الله عن أصحاب النبي من سأل ومن غضب للنبي. أصحاب النبي غضبوا له قالوا له تسأله شيئا وهو يريده ما عنده غيرها، ده لسه أول لبسة يلبسها يا راجل، ما تستنى عليه حتى لما يصلي فيها شوية. وأنت تعلم أن النبي لا يرد إيه سائلا جاءه صلى الله عليه وسلم. يبقى الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يكرم ولده عبد الله. ثانيا أن النبي لا يرد سائلا، فلما سأله عبد الله أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا وهذا الذي قاله أهل العلم وهو لماذا كسى النبي عبد الله قميصه، قالوا لما أسر العباس عم النبي في بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بغير ثياب، قعد شهر من غير ثياب وممعوش إلا الثياب التي عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسي عمه كسوة، فنظروا وكان العباس طويل جسيم جهير الصوت، قال فنظروا فلم يجدوا ثوبا يصلح للعباس إلا ثوب عبد الله ابن أبي، لأنه كان طويل جسيم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم طويل. قال النبي كل ما يجيب ثياب ما تجيش مقاس من لا تأتي على مقاس العباس، حتى وافق مقاس عبد الله ابن أبي على العباس، فوهبه عبد الله ابن أبي قميصه للعباس، فكان لعبد الله يدا عند رسول الله أنكسى عمه، فأراد النبي أن يكافئه عليها في الدنيا، لأن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدفع الحسنة بأحسن منها، من أخلاقه أنه كان يرد الحسنة بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كان النبي دائما لا يكافئ إلا بأحسن منه، وهو الذي قال لأصحابه ما منكم من أحد له علي يد إلا كافأته عليها إلا أبو بكر. فأراد النبي أن يكافئ عبد الله في الدنيا حتى لا يأتي يوم القيامة يسأله يقول له أنا محمد قد فعلت لك، فأراد أن يرد عليه، ولهذا كسى النبي من عبد الله. رابعا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن يأخذوا الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. كان عبد الله يقول لا إله إلا الله، وكان عبد الله يصلي الجماعة وراء رسول الله، بل إنه كان يصلي في الصف الأول من الصلاة. فأراد النبي أن يعلم الأمة أننا نعامل الناس بالظاهر، هذا ظاهره الإسلام، فله ما للمسلمين جميعا، ولا يعلم الضمائر إلا الله عز وجل. لهذا صلى النبي عليه، ولهذا أيضا أعطاه النبي قميصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا أراد النبي أن يتألف المنافقين أجمعين، أراد أن يتألفهم ولا يحدث فتنة في أمته قبل موته، لأنه علم بدنو أجله. هذه السنة التاسعة في شهر ذي القعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يموت في السنة العاشرة، يبقى أراد أن يؤلف الأمة ويوحد الكلمة ويجمع شمل هذه الأمة قبل أن يموت، حتى لا يختلف الناس وينقسم الناس إلى فريقين. فصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبموت عبد الله انتهى المنافقون أو الجيب الذي كان يؤذي رسول الله وأمة الإسلام. بموت عبد الله لم يبق للنفاق لا كلمة ولا وجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي لما قبره ودفنه دفن النفاق معه، فيستريح الناس من بعد موت عبد الله. وفيه أيضا أن النبي أرسى قاعدة في المعاملة مع المنافقين، ووضع النبي القاعدة هي المذكورة في قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال أهل العلم من أهل التفسير: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالكلمة، وجاهد الكفار واغلظ عليهم، وجاهد المنافقين واغلظ عليهم، لكن فرق بين جهاد الكفار يكون باليد وبالسيف، وجهاد المنافقين بالكلمة والحجة وربما بالشدة في القول أحيانا. فأرسى النبي هذه القاعدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعاملة مع المنافقين. فنحن بحاجة إلى أن نتأدب بأدب النبي، إلى أن نتعلم هدي رسول الله، إلى أن نعرف كيف نتعامل مع غيرنا، إما من غير المسلمين وإما ممن يظهرون الإسلام وهم في ديار الإسلام ويصلون معنا في مساجدنا ومع لقاءاتنا، مع لقاءاتنا مع قدوم الوفود على نبينا. نلتقي بحول الله وبمشيئة الله في السبت القادم، سائلين الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير. واعلموا عباد الله كما قلت أن هذه اللقاءات مهمة، لأننا نتعلم فيها أدب النبي وهدي النبي مع هذه الوفود، ونحن بحاجة إليها، لأن كثيرا منا ما يخطئ في معاملة غيره لا يؤثر على نفسه فحسب، بل يؤثر على الإسلام بكله، وتكون صورة سيئة للإسلام. فأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يرزقني وإياكم الفقه والعلم والبصيرة. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي فرق بين الأحزاب في غزوة الأحزاب، هل هو نعيم بن مسعود الأجدعي أم المغيرة بن شعبة؟ نعم، بارك الله فيك. الذي فرق بين الأحزاب وبني قريظة هو نعيم بن مسعود الأجدعي. نعم. هل الأم مكلفة بالنفقة على أبنائها، وهل يجوز لها أن تعطي زكاة مالها إلى زوجها وأبنائها؟ هذا السؤال قد أجبنا عليه كثيرا. الأم إن لم يكن الأب موجود صارت الأم كفيلة بأبنائها، وواجب عليها النفقة على أبنائها. وقلنا إن أهل العلم وضعوا قاعدة شرعية، هذه القاعدة لا تجوز الزكاة على الأصل ولا على الفرع، فلا يجوز الزكاة من الأم على أبنائها، ولا من الأم على أمها، ولا من الأب على أولاده، ولا من الأب على والديه. لا تجوز الزكاة على الأصول ولا على الفروع، لكن تجوز الزكاة من الزوجة على زوجها، كما فعلت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما وافاها مال فأرادت أن تتصدق، يعني تخرج صدقة أو زكاة عن مالها، بل الصحيح إنها صدقة، فخرجت فقال لها عبد الله إلى أين؟ قالت أتصدق، فأمسك برجلها وقال لها على أفقر مني؟ تتصدقي على أفقر مني؟ لا والله، ما تخرجي بها من البيت، ولو خرجت عتبة البيت تبقى أنت كذا وكذا، أنا أولى بهذا الصدق. فقالت له وهل تحق الصدقة لك؟ قال نعم. قالت والله لا أفعل حتى أسأل رسول الله، وما اختلفتم فيه من شيء فأمره إلى الله والرسول مبلغ عن الله. فقالت لا والله حتى أسأل رسول الله. قال اسألي، اذهبي. فذهبت. فقالت لبلال استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل بلال وقال يا رسول الله إن زينب تستأذن. فقال له النبي أي الزيانب؟ زينب، احنا عندنا 1000 زينب في دولة الإسلام. زينب خلاص تقول زينب يبقى أعرف من هي زينب. أي الزيانب؟ قال امرأة ابن مسعود. قل كده، ائذن له. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله يقول كذا. فقال صدق عبد الله فهي صدقة وصلة. فرجعت فردت الصدقة إلى زوجها. فهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. قرأت فتوى يقول فيها ببطلان صلاة الفرد إذا لم يقرأ الفاتحة بعد الإمام في صلاة الجماعة، حتى إذا لم يترك الإمام فرصة للمأموم حتى يقرأ الفاتحة فيجبه، هل الألعاب الألكترونية التي في الكمبيوتر مثلا لما فيها من صور للاعبين الكرة مثلا وهي صور غير طبيعية أي ليست مطابقة للأصل، فهي حلال أم حرام استخدامها سواء من هذه الجهة أو من جهة أخرى إذا كانت لا تلهي عن الصلاة؟ طبعا كل لهو باطل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هذا اللعب بهذه الأشكال بالتأكيد ليست محرمة، لأنها أصبحت ليست صور إنما ممكن تكون أشباح وأشكال بتجري فقط، وبشرط إنها لا تشغل عن ذكر الله، شرط أن لا يكون فيها رؤية ولا اطلاع للعورات، لكن الأصل فيها أنها لهو وكل لهو باطل، فالأولى تركها والله تعالى أعلى وأعلم. لكن السؤال بتاع الصلاة وغيرها إن شاء الله تعالى الدكتور عبد العظيم بكرة، مش الحد بكرة، أول حد الحد اللي فات إن شاء الله بإذن الله يبقى تسألوا فيها الدكتور عبد العظيم إن شاء الله يجيب عليها، فالمسألة فيها كلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.